أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. إلى آخر السورة المباركة. انتهينا من تفسير مقاطع وآيات هذه السورة المباركة، سورة العلق، أول سورة بترتيب النزول، بعد أن قدمنا في مقدمات طويلة على المنهج وتأصيل هذا المنهج واستدلال عليه ودفع الشبهات عنه. والآن حيث انتهينا من تفسير هذه السورة، بقيت لدينا بعض الأمور التي لا يمكن تغافلها، وهي الروايات والنصوص المفسرة الواردة عن أهل البيت عليه السلام أو عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أو في الكتب التفسيرية التي اعتمدت التفسير بالمأثور، مثل تفسير علي بن إبراهيم مثلا، حيث أن هذه التفاسير تعتمد على نصوص أهل البيت عليهم السلام وإن لم تصرح، يعني هي أقرب إلى أن تكون نصوص تفسيرية. سلام عليكم. معتمدة على نصوص أهل البيت عليهم السلام. طبعا المفروض في منهجهم، في منهج المفسرين بالمأثور، أن يذكروا نص الرواية. وطبعا كما تعلمون في تاريخ تدوين الحديث وكذلك في تاريخ تدوين الفقه، مرت الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية بمرحلة الاعتماد على المأثور اعتمادا يكاد يكون مطلقا، وخصوصا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حيث رأينا أن الانتقال من الفقه المأثور، الفقه المأثور والتفسير المأثور، إلى مرحلة جديدة وهي التخلي من نصوص الأحاديث والتوسع في البيان والخروج من إطار الحديث إلى نطاق تفسيري أوسع أو نطاق تبييني في الفقه أوسع من النصوص. هذه مرحلة مر بها فقهنا ومر بها تفسيرنا. في مثل تفسير علي بن إبراهيم القمي نلاحظ أن الاعتماد على النصوص هو الحالة الغالبة، وعرفت هذه التفاسير، تفسير العياشي وتفسير علي بن إبراهيم وتفاسير أخرى، عرفت بأنها من نماذج التفسير بالمأثور. ولهذا هنا حينما نلاحظ النصوص، وربما بعض الفقهاء حينما كانت تعوزه النصوص كان يرجع إلى هذه الكتب الفقهية أو التفسيرية التي اعتمدت المأثور وإن لم تصرح بالمأثور. يعني ربما نلاحظ كما الآن في نص عن علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه، حينما الآن يقول كلا إن الإنسان ليطغى، قال إن الإنسان إن استغنى يكفر ويطغى وينكر. هذا لم ينسبه إلى حديث، إلى إمام معصوم. ظاهر هذا الأمر هو أنه استظهر هذا المعنى أو أخذه من روايات. طبعا إن كان أخذه من روايات فمنهجه كان يقتضي أن يصرح. فالذي يمكن أن يقال أن القدر المتيقن هو فهمه وتفسيره للآية الذي استظهره من خلال مجموع ما راجعه من روايات في هذا المجال، ولهذا لم ينسبه إلى الإمام عليه السلام. وطبعا نحن لاحظنا أن هذا المعنى استفدناه من دون أن نرجع إلى رواية: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. إن الإنسان إن استغنى يكفر ويطغى وينكر. طبعا المنصوص في الآية إن الإنسان ليطغى، أما أنه هذا الطغيان ينتهي إلى الكفر والإنكار، هذا ربما من لوازم الطغيان. يعني قد يطغى الإنسان طغيانا يخرجه عن الحد، يخرجه عن حدوده الطبيعية، يتعدى على حقوق الآخرين، يتعدى على حقوق الله، على الألوهية وعلى الربوبية. هذه واحدة من مصاديق الطغيان. وربما يطغى الإنسان ولا يكفر. ومن هنا يعني حينما نلاحظ هذا النص يمكن أن نقول أن صاحب هذا النص استفاد من السياق أو مجموعة الروايات، لأن هذا الإنسان الذي تصدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أبو جهل، حينما تصدى كان كافرا، وسبب كفره هو بحسب فهم المفسر هو طغيانه. فإذن إنكاره للربوبية، إنكاره للرسالة، ناتج عن طغيانه وعن تكبره على الله سبحانه وتعالى. وبذلك نفرق بين نصوص صرح فيها علي بن إبراهيم بالرواية ونصوص لم يصرح فيها. التي لم يصرح فيها ظاهرها أنها استظهاره هو، أما النصوص الروائية التي ترتبط بهذه السورة المباركة سورة العلق وذكرنا بعضا منها، الآن نقرأ في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. يقول علي بن إبراهيم قيل، أو صاحب تفسير كنز الدقائق قيل، الظاهر كنز الدقائق قيل: نزلت في أبي جهل، قال: لو رأيت محمدا صلى الله عليه وآله، لو رأيت محمدا ساجدا لوطأت عنقه فجاءه ثم نكس على عقبيه. يعني جاء ليطأ عنق رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه خاف وتخردل ونكس على عقبيه. فقيل له: ما لك؟ فإذن هو لم يتجاسر على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بهذا المقدار، بأن أقدم على إيذائه صلى الله عليه وآله. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، وهولا وأجنحة. فنزلت هذه الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فإذن هو قصد إذاءه وقصد نهيه وزجره، وهذا المقدار الذي تحقق، هذا المقدار الذي تحقق من فعل أبي جهل أطلق عليه القرآن الكريم مصطلح النهي ولفظ النهي: أرأيت الذي ينهى، يعني نهى بالعمل وإن لم يتم العمل، ولكنه أقدم على أن يزجر رسول الله صلى الله عليه وآله عن عبادته. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهي. طبعا تكلمنا عن هذه النقطة، وهذا التعبير ربما يكون هو للمفسر وليس للرواية. أرأيت الذي ينهى عبدا، طبعا هناك نحن فرقنا، قلنا أن الناهي لم يشر إليه بالعبودية، تمرد على عبوديته لله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو في منتهى العبودية لله. والتنكير يستفاد منه أن هذا الإنسان لا يرعوي ولا يهم شيء، هذا العبد ليس له اسم وليس له ذكر وليس له صيت في بداية البعثة، لم يكن هناك شيء مخيف ومقلق لقريش حتى يتجرأ مثل أبي جهل ليمارس مثل هذا العمل الإجرامي الحاد، أن يأتي إلى شخص من قريش من علياء قريش يمارس عبادة فردية وليست تظاهرة اجتماعية وليست عبادة جماعية، حتى يكون قد مثلا قام بتهديد جاد لقريش. مع كل هذا جاء وحاول أن يزجره عن هذه العبادة. فيها تقبيح للنهي، يعني ما أشد هذا العمل القبيح، والدلالة على كمال عبودية المنهي. عبدا إذا صلى، يعني إطلاق العبد عليه بشكل مطلق، فيه أيضا وصف كمالي لرسول الله صلى الله عليه وآله: سبحان الذي أسرى بعبده. طبعا هناك فيه إضافة إلى الضمير وتفخيم لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله بإضافة العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا طبعا واضح عبدا إذا صلى، والسورة في مقام بيان التوحيد وفي عجز الإنسان طبيعي. هنا هذا العبد عبد من؟ ليس عبد الشيطان ولا عبد الذات، وإنما هو عبد الله سبحانه، عبد لله سبحانه وتعالى، لكن اكتفى بهذا بالتنكير للمبالغة. في تفسير علي بن إبراهيم قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: كان الوليد ابن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة وأن يطاع الله ورسوله. هذه رواية ثانية. فإذا رواية، طبعا كان الوليد بن المغيرة هو لم يذكر أنه من أين جاء بهذه الرواية، ولكن لأنه نقل فإذا هو ينقل عن تاريخ، ينقل عن مصدر تاريخي. في من لا يحضره الفقيه، روى عبد الواحد ابن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الضحى فقال: أول من صلاها قومك إنهم كانوا من الغافلين. الأنصاري: فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال: إن عليا عليه السلام مر برجل وهو يصليها، يصلي صلاة الضحى، فقال علي عليه السلام: ما هذه الصلاة؟ يسأل مستفهما أو مستنكرا. طبعا ربما هنا الاستفهام هو الغرض الأول لما سيأتي، والاستنكار بشكل إشاري أو مبطن. ما هذه الصلاة؟ طبعا الإمام علي يعلم ما هذه الصلاة، صلاة الضحى وكانت تصلى، وهذا أيضا سار على أمر الجاهلية أو على أمر بدعي. قال، لاحظوا من السياق نفهم أنه فهم الاستنكار من الإمام، قال: أدعها يا أمير المؤمنين؟ يعني أنت تسأل للإنسان عالم بالشريعة، حينما يسأل عن شيء طبعا هو لا يكون جاهلا، يسأل عن علم. فإذا هذا الاستفهام يبدو هو استفهام أشبه بالاستنكار منه إلى الاستفهام المعظم. قال: أدعها يا أمير المؤمنين؟ فإذا من فهمه للسؤال نفهم أن هذا السؤال كان أقرب إلى الاستنكار منه إلى الاستفهام المعظم. قال علي عليه السلام: لاحظوا كيفية فهم النصوص وكيفية العمل بها. قال علي عليه السلام: أكون أنها عبدا إذا صلى؟ إذا أقول لك أتركها، يعني أن أنهك عن هذه الصلاة، أنهاك عن هذه الصلاة، فربما أو قطعا أكون مصداقا لقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وطبعا هذه الآية يبدو إذا صلى لم تشر إلى أوقات الصلاة ولا إلى الصلوات المفروضة، نفس الصلاة، الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. فإذا إنسان في الضحى صلى من دون أن يكون على بعنوان صلاة الضحى، صلى قربة إلى الله ركعتين، هل هذا فيه حزازة أو فيه نهي مثلا؟ من دون أن يكون ملتزما بصلاة الضحى التي لم يرد فيها نص، يعني يصلي قربة إلى الله ركعتين. طبعا الظاهر ليس هناك نهي بهذا المعنى، لكن جعلها في هذا الوقت وتكون مثلا إذا كانت صلاة من نوع البدعة كما في صلاة التراويح مثلا، فالمفروض أن تترك أن لا تصلى إلا لقرينة مثلا، أفرض من عنده ناذر مثلا، أو عنده مثلا قضاء صلاة يقضي صلاة في الضحى، فلا تسمى صلاة الضحى ولا ينهى عنها. الشاهد أن الإمام عليه السلام قال إذا أنا أنهك عنها، أنهاك عن هذه الصلاة، أقول لا تصلها، فأكون مصداقا لقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فيبدو نفس هذه عملية النهي عن الصلاة هي عملية يزجر عنها القرآن الكريم ويعتبرها عملا غير مقبول وغير مرضي عند الله وغير ربما غير معقول وغير صحيح. الصلاة خير الموضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. لا ينهى إنسان عن الصلاة بما هي صلاة، وإنما ينهى عن بدعة أو ينهى عن وضع معين أو صلاة في وقت غير مناسب، مثلا إن كان كما إنسان في حال غرق وهو يريد أن يصلي وآخر مشرف على الغرق، فحينئذ ربما ينهى ويؤمر بإنقاذ الغريق. قال عليه السلام أكون أنهى عبدا إذا صلى، فإذا أنا لا أنهاك مباشرة، ولكن في هذه الرواية دلالة على أنه الإمام كان ينبهه إلى أنه هذه لا تصلي صلاة الضحى من دون أن يقوم بنهي مباشر. فإذا لاحظوا هذه الآية كم من يقرأها بالمراجعة إلى النصوص الروائية والتاريخية يعرف أنها نزلت في بداية الإسلام في عبد ينهى عن الصلاة نهي عن الصلاة، والقرآن ذكر هذه الحادثة هنا خلدها. ولكن هل النص خاص؟ هل يقتصر النص على شأن النزول أو لا؟ النص دلالة عامة. أمير المؤمنين عليه السلام حتى في عصر حكومته ودولته هو يتجنب من أن يكون مصداقا لمثل هذه الآية أكون أنهى عبدا إذا صلى. هذا يدل على أن هذه يعني شأن النزول أو سبب النزول لا يخصص الآية، وخصوص الآية إذا كانت عامة فهي سارية المفعول، كما في الحديث القرآن آياته تجري كما تجري الشمس والقمر، يعني دائما وأبدا. وهذه نقطة مهمة جدا نستفيد منها من إمكان العمل بالآيات وتطبيقها فيما هو خارج من دائرة شأن نزولها وسبب نزولها. ثم يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى. والمعنى ظاهره أن هذا التعبير لصاحب كنز الدقائق، والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عز عبدا، عبد مفرد نكرة فيدل على التبعيض، عبدا إذا صلى إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه. هذا أحد الاحتمالات التي ذكرناها في الآية. قلنا أرأيت إن كان على الهدى، كان ضمير كان لمن يرجع إلى الناهي أو إلى المنهي، هنا أرجعه إلى الناهي، إن كان الناهي على هدى فيما ينهى عنه، فحينئذ يكون إما من باب الاستنكار، يعني كيف يكون على هدى وهو ينهى عن هذه العبادة؟ لو كان على هدى، لو كان آمرا بالتقوى لكان ينبغي أن يطاع، ولكنه لم يأمر بالتقوى وإنما أمر بالترك التقوى، وإنما نهى عن التقوى، ولم يكن على هدى فيما نهى عنه، لأنه نهى عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه أو آمرا بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان. يعني هو يستنكر على الناهي أن هو يعبد الأوثان وينهى عن عبادة الله سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك؟ ولهذا جاء الخطاب بقوله أرأيت، يعني مستنكرا، استفهام استنكاري يفيد الاستنكار لهذا الفعل المشين. أو إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كيف يطاع هذا العبد؟ كيف يطاع هذا الناهي؟ كما تقول ألم يعلم بأن الله يرى ويطلع على أحواله، يعني استفهام استنكاري، ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يعلم. وقيل المعنى أرأيت الذي ينهى عبدا يصلي والمنهي على الهدى، هذا الاحتمال الآخر، آمر بالتقوى والناهي مكذب متول، فما أعجب من ذا، يعني من هذا. وقيل هذا القول الثالث الخطاب في الثانية مع الكافر، فإنه تعالى كالحاكم الذي أحضره الخصمان، يخاطب هذا مرة والآخر أخرى. هذا جواب لسؤال مقدر أنه كيف هنا الضمائر متشابهة، كيف تفصلون؟ ترى تقول أرأيت الذي ينهى، هذا موجه إلى الناهي، أرأيت إن كان على الهدى إلى المنهي، فهذا التفريق في الضمائر كيف يقول؟ يقول كحاكم أحضره الخصمان أو حضر عند الخصمين، تارة يخاطب هذا وأخرى يخاطب ذاك. وبهذا الشكل تنتهي هذه الإشكالية التي قد ترد في الأذهان. يخاطب هذا مرة والآخر أخرى، وكأنه قال يا كافر أخبرني إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أمرا بالتقوى، أتنهاه؟ ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في النهي، لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى، واقتصر على ذكر الصلاة لأنه دعوة بالفعل، ولأن نهي العبد إذا صلى يحتمل أن يكون لها ولغيرها، وعامة أحواله محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة. وضحنا هذا سابقا على أنه هذا عمل الآن عمل فردي ليس عمل جماعي، هذا يعود بالخير على نفس الفرد، فمنعه من عبادته في الحقيقة هو دحض لأبسط حقوقه الفردية، وهو أن يتعبد لله سبحانه وتعالى من دون أن يؤذي أحدا أو يتجاوز على حق أحد. طبعا هذه تعبيرات يبدو هي تعبيرات صاحب كنز الدقائق، لنسفعا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة، وقرئ لنسفعن بنون مشددة ولا أسفعن، ناصية كاذبة خاطئة ووصفها بالكذب والخطأ، وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة. يعني الناصية كاذبة، الشخص كاذب، ولا الناصية كاذبة، الناصية باعتبارها عنوان، نقول عنوان صحيفة المؤمن، حب علي بن أبي طالب، عنوان هذا الإنسان ناصيته، الناصية كاذبة، يعني تقول من لمحات وجهي نفهم أنه إنسان مراوغ، أنه إنسان كذاب، أنه إنسان محتال. يعني ما كما في الحديث عن الإمام عليه السلام، ما أضمر امرؤ شيئا أو ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه، فما يكنه الإنسان في القلب يظهر على لجناته، يظهر على سلوكه. فوصف الناصية بالكاذبة إسناد مجازي، لكن يسوغه أن هذه الناصية هي تكون آية وعلامة على كذب صاحبها، فهي كاذبة يعني كأن الإنسان يعني يري شيء، الناصية تري شيئا كمن يخاف ويحاول أن يتظاهر بأنه لم يخف. فهذه المحاولة منه يعني التظاهر بعدم الخوف وهو يخاف ويخشى، معناه أن هناك خلاف الواقع، يعني المظهر خلاف الواقع، فيكون الظاهر خلاف الباطن. فوصفها وصف الناصية بالكذب، وإن كان الكاذب وصف للشخص وليس للناصية من باب الإسناد المجازي للمبالغة. طبعا النص هكذا يقول: فليدعو نادية، أي أهل ناديه ليعينوه. يدعو النادي أيضا هنا مسألة القرية، أهل القرية، النادي أهل النادي، وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم. قيل إن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال: ألم أنهك؟ لاحظوا هذا يؤيد النص من النصين السابقين، المغيرة وأبو جهل، إما كل منهما عمل هذا العمل وارتكب، يعني النصان صحيحان، أبو جهل تصدى لرسول الله، وأيضا المغيرة تصدى لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأبو جهل عقب الموضوع واستمر في النهي بهذه الرواية. قيل أنه مر برسول الله وهو يصلي فقال: ألم أنهك؟ يعني صدر منه نهي سابق والآن كرر النهي. فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ يعني كأنه يريد أن يقول بأن هذا التهديد من النبي غير مؤثر. لماذا؟ لأنه ذو قوة وعدد. فنزلت الآية وهي: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية، سندعو الزبانية ليجروه إلى النار. واحدها زبنية كعفرية من الزبن، وهو الدفع، أو الزبني على النسب من الزبن، منسوب إلى زبن، وأصلها زباني، والتاء معوضة عن الياء. وفي تفسير علي بن إبراهيم رحمه الله قوله: فليدع نادية، قال: لما مات أبو طالب عليه السلام فنادى أبو جهل والوليد عليهما لعائن الله: هلم فاقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد مات الذي كان ناصره. فقال الله تعالى: فليدع نادية، سندعو الزبانية. يعني يبدو ولعل في هذه الرواية إشارة وإيماء إلى أن هذا المقطع نزل في السنة العاشرة من البعثة بعد موت أبي طالب سلام الله عليه. قال: كما دعا إلى قد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن أيضا ندعو الزبانية. كلا ردع للناهي إلى آخر السورة في عيون أخبار الرضا، في باب ما جاء من الأخبار المأثورة عن الرضا عليه السلام. حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاق قال: سمعت الرضا سلام الله عليه يقول: أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. وذلك قوله تعالى، النص الآية، هذه رواية. فيبدو من هذا الاستناد والاستدلال أن استنباط هذا المعنى أن أقرب ما يكون العبد إلى الله حينما يكون ساجدا، لأن الآية قرنت بين السجود والاقتراب. وطبعا ذكرنا هنا عدة احتمالات، يعني أن الأمر بالسجود موجب الاقتراب أو الأمر بالسجود مطلوب والأمر باقتراب مطلوب سواء كان بسجود أو بغير سجود. وظاهر العطف هو هذا، أنه الأمر بالسجود مطلوب، والأمر بالسجود طبعا أحد أوجهه أنه طاعة لله مخالفة لذلك الناهي، تمرد على نهي الناهي وكمال الذل والخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، فهو مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من قرن السجود والاقتراب استفيد هذا المعنى على أنه السجود يدعو أو هو مصداق للاقتراب، ولهذا قال أقرب ما يكون العبد. فإذن هناك قربات أخرى ومقربات أخرى غير السجود. أما إذا كان التقرب بالسجود كما أن أحد أئمة الجمعة الذي استشهد كان يدعو دائما أن يأخذه الله سبحانه وتعالى إليه في أقرب الحالات، فقالوا أنه استشهد في يوم الجمعة، في صلاة الجمعة، في آخر سجدة من صلاة الجمعة في السجود ذهب إلى ربه راضيا مرضيا. فالنص يقول أقرب ما يكون العبد، ويستشهد بهذه الآية. وفي الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن الوشاء قال سمعت محمد بن يحيى، هنا حث، المهم الرواية عن الرضا عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك يا ربي تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. لاحظوا قلنا هذه الروايات التي ترتبط بمداليل الآيات أو بأحكام تتعلق بهذه الآيات، لو أردنا أن نستقصيها ونجمعها لتألف هناك جزء كبير من الروايات والنصوص لتفسير هذه السورة، وهي سورة العلق ذات الآيات 19 أو 20. فهذه السورة حينما يذكر المفسرون الروايات المرتبطة بها اقتصروا على أقل القليل، وإلا حينما يقال أن هذه آية السجدة، آية السجدة لها أحكامها وجوب السجود كما رأينا نص، ماذا يقال في السجود هذا نص آخر، من الأحكام أن تقرأ كل الآية أو إذا قرأت بعض الآية كيف يكون هناك، هل يجب السجود أو لا يجب، وإلى غيرها من البحوث الفقهية ذات النصوص الروائية. وقد روي أنه يقول يعني الإمام الصادق ظاهرا يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقة، سجدت لك يا رب تعبدا ورقة لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير، ثم يرفع رأسه ثم يكبر. هذه زيادة على النص السابق. وفي عوالي اللآلي روي في الحديث أنه لما نزل قوله هذه الآية الأخيرة سجد النبي صلى الله عليه وآله فقال في سجوده، هذا نص آخر، أعوذ برضاك من سخطك. يعني يبدو أنه ليس متعينا أن يقرأ قوله لا إله إلا الله حقا حقا، بل المهم هو السجود. وكيف ما ذكر ذلك الذكر، هذا ذكر آخر، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن طبعا نحن ذكرنا النصوص ولم نذكر الأسانيد ولم نقيم الأسانيد لأنه ليس الآن مجال، يعني لا نريد أن نستنبط شيء، ولهذا اكتفينا بذكر ما ورد من النصوص المفسرة ذات العلاقة بآيات هذه السورة المباركة. وبذا انتهينا من المراحل الأولى والثانية، والآن ندخل إلى المرحلة الثالثة فيما بعد إن شاء الله، وهي مرحلة التفسير الموضوعي. يعني انتهينا من تفسير مقدمات تفسير ترتيبي، وانتهينا من التفسير الترتيبي لهذه السورة، والآن بقي علينا الرجوع إلى موضوعات هذه السورة لنرى ما جاء في هذه السورة من مفاهيم ومن أصول وقواعد يمكن الاستفادة منها لما يأتي بحسب المنهج القرآني في التدرج في النزول الذي يريد أن يؤسس ثقافة جديدة ومجتمعا جديدا ويربي الناس على عبوديتهم لله سبحانه وتعالى والتكامل في طريق العبودية. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.